بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، مجلس طيب ولقاء مبارك هو من خير ما يسعى له العبد في هذه الحياة الدنيا، فإن مجالس الذكر من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. ومن حبب الله إليه مجالس الذكر وزينها في قلبه فقد أوتي خيرا عظيما، فإن لهذه المجالس عند الله شأنا كبيرا. ولهذا فإن ملائكة الله تبارك وتعالى تتوافد على هذه المجالس، وكأنهم يعثرون على كنز، فينادي بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، فيتوافدون إلى هذه المجالس إذا رأوا أن هنالك مجلس ذكر، فتحف هذه الملائكة أولئك الجالسين الذين يذكرون الله وأرادوا بمجلسهم ما عند الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحفهم الملائكة في هذا اللقاء، وأن يذكرنا الله عنده في الملأ الأعلى بأحسن الذكر، كما أسأله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الروضة من رياض الجنة أن يجمعنا في الروضة الكبرى في الفردوس الأعلى، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا. أيها الإخوة الكرام، رمضان هو دوحة الصالحين، وهو روضة عباد الله المتقين. رمضان هو مهو الأفئدة، إليه تشتاق نفوس أهل الإيمان وتحن إليه قلوبهم، لأنهم يعلمون أن هذا الشهر له عند الله منزلة عظمى. كيف لا؟ وربنا جل وعلا قد اختار واصطفى هذا الشهر من بين سائر الشهور لينزل فيه أعظم كتاب، وهو كتابه الكريم القرآن. بل إن الله جل وعلا قد اختار شهر رمضان لينزل فيه أفضل الكتب، وليس القرآن وحده. يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني عن واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. إذن فخير الكتب أنزلت في هذا الشهر، ولهذا فهو عند الله بمنزلة عظمى. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه الكريم المزية الكبرى لهذا الشهر، أنه شهر القرآن الذي أنزل فيه. يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهو إذن شهر مبارك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه أو يبشر أصحابه بهذا الشهر، فكأنه كنز ينبغي ألا يفوتهم منه شيء. يقول عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم شهر رمضان، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليس الحرمان أن تفقد مالا أو ولدا أو منصبا أو أي شيء من متاع هذه الدنيا، لأن كل هذا الذي فقدته فهو مخلوف عليك متى ما احتسبت الأجر عند الله عز وجل. لكن الحرمان الأكبر والخسارة العظمى إذا فقدت المغفرة والرحمة في شهر رمضان، هذا والله هو الخسران المبين. ولهذا ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد منبره الشريف وكان ثلاث درجات، فكلما صعد درجة من تلك الدرجات قال آمين، والصحابة لا يعرفون لماذا أو على ماذا يؤمن. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن سر التأمين، قال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد رغم أنف امرئ، يعني يدعو عليه أن يجعل الله أنفه في الرغام، الرغام هو التراب، وهذا كناية عن الذلة والهوان. قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة، يعني لم يكون سببا لدخوله الجنة مع أن الفرصة مواتية، وجود أبويه أحدهما أو كليهما ومع ذلك لم يدخلاه الجنة، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له فيه، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقل آمين. فقلت آمين. إذن جبريل عليه السلام يدعو على ذلك الذي مرت عليه ليالي رمضان بخيراتها ونعمها وفضائلها، ومع ذلك لم يسجل من عتقاء الله من النار، مع أن لله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، وإذا أعتق الله عبده من النار هل سيدخله فيها مرة أخرى؟ كيف؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأنه حينما أعتقه فقد رضي عنه، ومن رضي الله عنه لا يسخط عليه أبدا، ولا يرضى الله عن عبد إلا إذا كان عز وجل يعلم أنه أهل للرضوان. ولهذا رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقال عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لماذا رضي عنهم؟ قال فعلم ما في قلوبهم، فهو عز وجل يعلم بالإيمان في القلب ويعلم بمآلات العبد، فلا يمكن أن يكون هذا الذي رضي الله عنه مرتدا بعد ذلك، كما يقول الرافضة قبحهم الله والذين يقولون إن الصحابة قد ارتدوا. ألا يعلم الله أنهم سيرتدون؟ لو كان عز وجل عالما أنهم سيرتدون حاشاهم لما رضي عنهم، أو يقال إن الله لم يعلم أنهم سيرتدون وهذا كفر صريح. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون. ولهذا سب الله أبا لهب وذمه في حياته قبل موته، فقال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كان بإمكان أبي لهب لو كان الأمر بيده أن يؤمن ويقول أكذب محمدا فها أنا آمنت فكيف سأصلى النار، لكن الله جل وعلا يعلم أنه ليس أهلا للهداية والإيمان، فهو عالم بما سيكون. ولذلك فالله جل وعلا ترضى عن أولئك الصحابة الكرام لأنه يعلم أنهم أهل للرضوان. فمن أعتقه الله من النار في رمضان لن يعذبه في نار جهنم. نسأل الله الكريم من فضله. وفي كل ليلة من تلك الليالي يعتق الله فيها خلقا من خلقه، لا نعلم كم هم، لكن فيما يظهر من مجمل هذه الأحاديث وغيرها أنها أعداد كبيرة، وأن منة الله وكرمه ستنال أعدادا غفيرة من عباده في ليالي رمضان، حتى إذا جاءت ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، أعتق الله فيها بأعداد أكثر مما كان في الشهر كله. فإذا مر هذا الشهر من أوله إلى آخره وحرم فيه إنسان من عتق الله من النار، فهو يستحق أن يدعى عليه بأن يرغم الله أنفه في التراب. ولهذا أمن الرسول صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه السلام. إذا كان ذلك كذلك أيها الإخوة، فهل نفرح برمضان أو تنقبض قلوبنا لمقدم رمضان؟ أهل الإيمان يفرحون ولا شك، مع أن رمضان فيه حرمان من بعض شهوات النفس من الطعام والشراب والنكاح، ومع ذلك فالمؤمنون يفرحون ويبارك بعضهم لبعض ويدعو بعضهم لبعض في مقتبل هذا الشهر بأن يتم الله علينا الشهر وأن يرزقنا الصيام والقيام، فعلامات الفرح بادية على وجوههم. وهذا دليل على الإيمان، وأنه برهان على صدق يقينهم، لأنهم حينما يمسكون عن الطعام والشراب إنما يمسكون احتسابا للأجر. وأين الأجر؟ الأجر هو الجنة. وأين الجنة؟ إنهم ما رأوها ولا سبق أن زاروها حتى يتأكدوا هي موجودة أو لا، لكن الإيمان في قلوبهم جعلهم يعبدون الله كأنهم يرونه، وكأن الجنة ماثلة أمام أعينهم، فهم يجتهدون لأجلها. فكان حالهم كحال أنس ابن النضر رضي الله عنه، وهو عم أنس بن مالك الذي قاتل في غزوة أحد، فلما انكشف المسلمون وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فر من فر من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا في حالة ذهول وقد أحاط بهم المشركون، ففروا، فاستقبلهم أنس بن النضر قال: ما لكم تفرون؟ إلى أين؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه بقلب مؤمن ولسان فصيح: قال: وماذا تريدون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، إني لأجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريحها، أشم عبقها، إيمان راسخ. فلهذا أقدم بكليته، فقطع جسده، حتى إنهم لما جاءوا يبحثون عن القتلى وجدوا هذا الرجل فما عرفوه، وجدوا به كما يقول أنس 70 ضربة مفرقة في جسده، ما بين طعنة برمح أو رمية أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وما عرفه إلا أخته ببنانه، علامة كانت موجودة في إصبعه، أما الجسد فقد تمزق وقطع إقبال على الله عز وجل. هذا هو اليقين. فالمؤمنون إذن يستقبلون شهر رمضان وعندهم يقين جازم أن الله لن يخيب عمله وأن الله لن يضيع سعيه، فيفرحون برمضان لما فيه من الخيرات العظيمة. أما أهل الشهوات وأهل الملذات فإن قلوبهم تنقبض من رمضان ويحزنون لقدوم رمضان، وفي المقابل فهم يفرحون لانقضائه ويستبشرون، كما قال قائلهم: رمضان ولا هاتها يا ساقي الخمر، يقول رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي ما كان أصعبه على ألافها وألذه في طاعة الخلاق بالأمس قد كنا سجيني طاعة واليوم من العيد بالإطلاق. إذن هؤلاء يرون رمضان ماذا؟ يرونه سجنا يقيد شهواتهم وملذاتهم يمنعهم من الطعام والشراب. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه فيما ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث سلمان رضي الله عنه: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. أما أهل الإيمان فهم وإن حرموا من الطعام والشراب فإن حلاوة الإيمان التي يجدونها في قلوبهم تطغى على مرارة الجوع. يأتي رمضان أيها الإخوة إلينا وقد أثقلت كواهلنا المعاصي، وقد أحطنا بالتقصير من كل جانب، ألهتنا الدنيا وصرفتنا عن طاعة ربنا، ضيعنا كثيرا وفرطنا كثيرا وفوتنا كثيرا من الفرص التي تزيد من قربنا بربنا عز وجل، ولكن الله من رحمته أهدى إلينا هذا الموسم، فيأتي هذا الشهر المبارك لنستدرك ما فات ولنشد من العزائم حتى نسابق إلى الجنة ونعوض ما فاتنا من التقصير. إن رمضان أيها الإخوة من أجل وأعظم العبادات، إن صيام رمضان من أجل وأعظم العبادات عند الله عز وجل. فرمضان موسم مبارك افترض الله علينا الصيام، فليس لنا فيه خيار، شيء أوجبه الله، ليس لك خيار إلا أن تصوم. ولهذا فالله عز وجل قد توعد الذي يفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي بعذاب عظيم. ثبت في السلسلة الصحيحة من حديث في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رؤيا رآها في المنام. وتعلمون أيها الإخوة والأخوات أن رؤيا الأنبياء ليست كرؤانا، بل هي جزء من الوحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فانطلقا بي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إنه وعر. قال إنا سنسهله عليك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل، في أعلى الجبل، إذا بي أسمع صوتا شديدا. فقلت: ما هذا الصوت؟ قال: فقال لي: هذا عواء أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة، عواء من شدة الألم يعوون. قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين من عراقيبهم. تأملوا الصورة يا أخواني، صورة مفزعة، أقوام علقوا بعراقيبهم، رؤوسهم إلى الأسفل وأرجلهم إلى الأعلى، إذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل وقت الإفطار من غير عذر، هذه عقوبة لهم، هذه فترة البرزخ. أما ما يكون يوم الآخر، في اليوم الآخر فهو أشد وأبقى، نسأل الله العافية والسلامة. ومع الأسف فقد أصبحنا نسمع عن أقوام من المسلمين يفطرون في نهار رمضان، وربما جاهر بعضهم والعياذ بالله بهذه المعصية. وسمعنا كثيرا من يفطر في نهار رمضان بجماع الزوجة، وهو عند الله أمر عظيم وكبيرة من الكبائر. فأمثال هؤلاء لا شك أنهم على خطر عظيم، وأن انتهاك حرمة الشهر دليل على قلة رقابة الله وخوفه. فليحذر هؤلاء من سطوة الله وانتقامه، فإن له سطوة وانتقاما لا يمكن أن يتصورها عقل. وما عذاب الله كعذاب الناس. لهذا أيها الإخوة، فالمؤمن حريص على أن يحافظ على صيامه، يسأل عن كل صغيرة وكبيرة حتى لا تجرح صيامه، لأنه يرجو بصيامه الأجر والثواب من ربه جل وعلا. كيف رغبنا الشرع وشحذ نفوسنا للصيام وللفرح بقدوم رمضان؟ كما سبق في الحديث الذي ذكره الأخ المقدم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بمقدم رمضان ويعطيهم شيئا يشوق نفوسهم. ما هو؟ الحديث عن الجنة. والجنة هي منتهى الآمال، وهي ما يسعى له كل إنسان، ولا أقول كل مسلم بل كل إنسان، الجميع يريد الجنة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فالجنة أمنية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أن الجنة في رمضان لها خصوصية أخرى ولها حال أكثر أو أميز من حالها في غير رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. تأمل مع الصورة يا أخي، فتحت ولم يقل فتحت، وفرق بين التشديد والتسهيل. فحينما يقول فتحت لابد أن يكون لها معنى مختلف عن قوله فتحت. وأهل اللغة يقولون الزيادة في المبنى، يعني مبنى الكلمة، زيادة في المعنى. فإذا قلت فتحت الأبواب معنى ذلك أنني بالغت في فتحها، وإذا قلت غلقت الأبواب يعني أنني بالغت في إغلاقه. ولهذا امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسه لما أرادت أن يستحكم لها الجو في أن لا يكون هناك رقيب ولا حسيب من الناس، قال الله عز وجل: وغلقت الأبواب، وما قال وأغلقت الأبواب، معنى ذلك أنها أحكمت رتاجها وشددت في إغلاقها. فالجنة في رمضان تفتح أبوابها جميعا، فلا يبقى منها باب إلا وقد فتح على مصراعيه. هذه الحركة للأبواب وهذا الانفتاح الهائل يدل على شيء، يدل على أن هناك شيئا عظيما جعل هذه الأبواب كلها تفتح. ما هو؟ إنه شهر رمضان، فكانت هذه الأبواب مشرعة طيلة أيام رمضان. كم هي الأبواب؟ 8 أبواب. والنار عجارنا الله وإياكم، حكى الله في القرآن أن لها 7 أبواب، وهذا دليل على أن الجنة أعلى منزلة من النار، فجعل الله لها 8 أبواب. أبواب الجنة 8 ثبت ذكرها كعدد في حديث عقبة بن عامر الذي رواه الإمام مسلم والترمذي في سننه، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت، لاحظ حتى التعبير نفس التعبير، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فهي إذن 8 أبواب. فما هذه الأبواب 8؟ ولما جعلت 8؟ أما هذه الأبواب 8 فقد خصص الله كل باب منها بخاصية بعمل من الأعمال ليزيدنا تشويقا إليها ولتستعد النفوس لهذا العمل الذي يدخل من هذا الباب. أما أربعة أبواب منها فقد ثبتت في صحيح السنة، وهي باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، وباب الصيام. هذه جاءت في حديث واحد، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين، يعني مثلين، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر صاحب الهمة العالية رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من هذه الأبواب أو من تلك الأبواب من ضرورة، يعني أي باب يدخل فالأمر يسير، المهم أن يدخل الجنة، ولكن يا رسول الله أفلا يدعى الرجل منها جميعا؟ ما هناك إنسان يمكن أن الملائكة الذين هم على الأبواب ينادونه من كل أبوابها، ما في إنسان له هذه الخاصية؟ قال: بلى يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منه. فأبو بكر من أهل الصلاة، ومن أهل الصيام، ومن أهل الصدقة، ومن أهل الجهاد في سبيل الله، هو السابق للخيرات رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة بعد صلاة الفجر، يسأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. فأبو بكر سباق للخيرات، هذا وهو المبشر بالجنة الذي سمع بأذنيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وسمع قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال العلماء المفسرون: نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومع ذلك انظر إلى المسابقة، والواحد منا ربما يعمل عملا يسيرا ويستكثر ذلك العمل ويمن على الله بعمله، وربما استهان واستسهل بعض المعاصي بزعمه أن عنده رصيد من الحسنات، وكأنه قد ضمن الجنة، وكأنه قد ضمن ذلك العمل أن الله قد قبله. قارن بين حاله وحال هذا الرجل الصالح أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وورد أيها الإخوة تحديدا في ذكر باب الصيام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث سهل بن سعد: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الباب هو باب الريان، ولاحظ التعبير، التسمية بهذا الاسم الريان مأخوذ من الري، وذلك أنهم قد عطشوا أنفسهم في الدنيا فأسقاهم الله هناك، فالجزاء من جنس العمل. وأما الباب الخامس فهو الباب الخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الباب الأيمن من أبواب الجنة. هذا الباب خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوارد في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عما يكون في أرض المحشر يوم القيامة من طول المقام والشدة التي تبلغ بالناس في ذلك اليوم العصيب، فليس هناك فراغ في الأرض، لا يكاد المرء يجد موضع قدم، لأن الله قد جمع الأولين والآخرين جميعا في هذا المقام. فكيف سيكون الحال وقد حبسوا 50,000 سنة؟ فيتشاورون فيقولون انظروا لنا من يشفع لنا عند ربنا ليخلصنا مما نحن فيه. هم الآن لم يحاسبوا، فلا يدرون هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار. الآن يريدون الفكاك، يريدون الحساب، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، أسجد الله لك ملائكته وأدخلك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك، ما نريد إلا الشفاعة فقط. فماذا يقول آدم عليه السلام وهو من هو في مكانته وقدره؟ يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ربي لا أسألك غير نفسي، اذهبوا إلى غيري، ما أستطيع، ما أجرؤ أن أسأل الله شيئا وأنا من فعل ما فعل، وهو الذنب الوحيد لآدم حينما أكل من الشجرة، وقد غفر الله له وتاب عليه، لكنه يخاف من ربه، فيقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون له كما قالوا لآدم، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ربي لا أسألك غير نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إلى إبراهيم فيقولون له مثل ما قالوا لمن قبله، فيرد عليهم بنفس الجواب، اذهبوا إلى موسى. فيأتون إلى موسى كليم الله وحبيبه وصفيه، فيقولون له كما قالوا لمن سبق، فيرد عليهم بنفس الجواب، يخاف من الله ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيذكرون له حالهم وشدة ما هم فيه، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ربي لا أسألك غير نفسي، ولم يذكر ذنبا عليه السلام ولا ذنب واحد، ومع ذلك يخاف من الله جل وعلا. فيقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكل هذا الحديث يسرده لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيأتون إلي فيقولون يا محمد ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك. قال صلى الله عليه وسلم فأقول أنا لها أنا لها. قال فآتي حتى أخر تحت العرش ساجدا لربي، فيعلمني من المحامد والثناء عليه شيئا لم أعلمه من قبل. ويظل صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت العرش في موقف مهيب، والناس في سكون ينتظرون الجواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد طأطأ بجبهته على الأرض معظما لربه ساجدا بين يديه يدعو ربه ويثني عليه، ثم يأتيه الجواب والفرج. يا محمد، من المتكلم؟ إنه الله رب العالمين الذي لا يشبهه شيء، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي ندعو فيه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، هذا المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. قال عليه الصلاة والسلام فأرفع رأسي فأقول ربي أمتي، ربي أمتي. أهم ما في قلبه هو شأن هذه الأمة، رحمته بهذه الأمة، شفقته على أمته صلوات الله وسلامه عليه. فيقول الله جل وعلا: يا محمد إنا لن نخزيك في أمتك، أبشر يا محمد، أمتك لها عندنا قدر ومكانة خاصة، أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب. ولعل هؤلاء كما ذكر بعض أهل العلم هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وورد في حديث صحيح أنهم 70,000 ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا، كلهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا الباب الأيمن وهو الباب الخامس من أبواب الجنة، وأول من يأتي إلى هذا الباب هو النبي صلى الله عليه وسلم فيجده مغلقا. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح الباب، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الله أكبر، كم لهذا النبي عند الله من المنزلة العظيمة. ما هناك أحد تطأ رجله الجنة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة. ولكن لا يعني هذا أنه يدخلها لوحده، بل خلفه أمته ومن يسبق من أمته. اسمع إلى هذا الحديث الذي حسن إسناده ابن حجر ورواه أبو يعلى في مصنفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يدخل الجنة إلا أن امرأة تبادرني. اسمعوا يا نساء المسلمين وانظروا فضل الله عز وجل كم هو عظيم. إلا أن امرأة تبادرني، تبادرني يعني تريد أن تكون خلفي مباشرة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لأنها بلغت منزلة عالية، ولا لا، ليس الأمر سباق من شاء أن يذهب ويسبق، لا، وإنما على ما كان حاله في الدنيا. قال: أنا أول من يدخل الجنة إلا أن امرأة تبادرني فأقول: من أنت ومن جاء بك؟ قالت: أنا امرأة قعدت على أيتام لي. أيتام لها، يعني هي أمهم، لكن لأنها صبرت على تربيتهم وربما واجهت شظف العيش بعد موت أبيهم، أكرمها الله بأن كانت خلف محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ وأما الباب السادس من أبواب الجنة فهو بر الوالدين. وما أدراك ما بر الوالدين؟ هذا الباب العظيم، بل هو خير أبواب الجنة. يدل على ذلك ما ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد، وإذا قيل الوالد يقصد به الأب والأم، فكلاهما يطلق عليه في اللغة والد، الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. ومعنى أوسط أبواب الجنة يعني أفضل أبواب الجنة، فمعنى وسط في اللغة من معانيها الأفضل والأجود والأحسن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الوسط ها هنا الخيار والأجود، كما يقال: قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيارها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى اللي ذكرها الله عز وجل في القرآن: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ هي صلاة العصر، وهي أفضل الصلوات. قال ابن كثير: الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي صلاة العصر، كما ثبت ذلك في الصحاح وغيرها. وأما الباب السابع من الأبواب فهو باب العافين عن الناس الذين يعفون عن من ظلمهم، وقد ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، وأورد له حديثا مرسلا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن لله بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عن من ظلمه. وقيل إن الباب هو باب لا حول ولا قوة إلا بالله، اسم هذا الباب لا حول ولا قوة إلا بالله، وعده بعض أهل العلم أنه باب الذكر. ودليله ما أخرجه الإمام الترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه، قال قيس بن سعد: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله ثم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ فقلت: بلى. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر ابن حجر أيضا أن هناك بابا وهو الباب الثامن من أبواب الجنة وهو باب الحج، وقال: وإن لم يرد في هذا حديث إلا أنه لا بد أن يكون، فإن الحج ركن من أركان الإسلام، وقد ذكرت كل أركان الإسلام السالفة وأن لها أبوابا: الصدقة، باب الزكاة، الصلاة وسبق ذكرها، والصيام، فما بقي إلا الحج. وأهل العلم اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا. يهمنا في هذا أن نعرف أن أبواب الجنة الثمانية نحن على موعد معها إن أراد الله لنا عمرا وأبقى في أجالنا، بعد يوم أو يومين أنها ستفتح جميعا. لمن تفتح؟ لمن أراد دخولها. وهل هناك أحد يأبى أن يدخلها؟ نعم، هناك من لا يريد الدخول. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هل هناك عاقل يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو قد يقول بلسانه: أنا أريد الجنة وأحب الجنة، لكن أفعاله تكذب أقواله. فالجنة ليست مجرد أمنيات، لا بد من العمل، لا بد من الصبر والمصابرة. هذه الأبواب الثمانية روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية في وصفها وفي مساحتها ومسافة ما بين جانبيها أمرا عجبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بين مصراعي باب الجنة، ما بين الجانبين، مسيرة، أو قال ما بين مكة وهجر، وهجر هي الأحساء، أو ما بين مكة وبصرى، مكة وهجر أو مكة وبصرى، وبصرى هي بلدة من بلاد سوريا قريبة من مدينة درعا. ذكر بعض المعاصرين، وهذه من اللطائف إن صحت، أنه قاس المسافة ما بين مكة وهجر وما بين مكة وبصرى فوجدها متساوية تماما، ولعل هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من هذا: كم بين دفتي الباب هذه المسافة؟ أكثر من 1300 كيلو ما بين دفتي الباب. بل ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن ما بين دفتي باب الجنة مسيرة 40 سنة. ولعله يجمع بين الأقوال أن يقال هذا بعض في بعض أبواب الجنة وبعضها الآخر المسافة الأخرى. مسيرة كم؟ 40 سنة، من طرف الباب إلى طرفه الآخر لا يصل إلا بعد 40 سنة. هذا يدل على أن هذه الأبواب أبواب مهولة وعظيمة، ولا يمكن أن تكون الأبواب بهذا الحجم إلا والدار أعظم منها بكثير. فلا يمكن أن يكون الباب أعظم من الدار. نعم، فالجنة أعظم مما تتخيله العقول. وقد وصف الله عرضها في الجنة وما ذكر لنا طولها، فقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. السماوات ليست السماء واحدة، السماوات، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسنك كل سماء مسيرة 500 عام. فتخيل ما بين السماء السابعة إلى الأرض السابعة، كل هذا هو عرض الجنة فقط، فكيف سيكون طولها؟ وأبشركم أن هذه الجنة على ضخامتها وعظم ما فيها إلا أنها ستمتلئ تماما. تمتلئ بمن؟ بأهل الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن باب الجنة وعظيم ما بين دفتيه، قال: وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. نسأل الله الكريم من فضله، أسأل الله يجعلنا وإياكم من يزاحمون عند أبواب الجنة. زحام شديد مع ضخامة الأبواب، هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن رحمة الله واسعة، وأن كرم الله وفضله سينال خلقا كثيرين، حتى إن إبليس وهو عدو الله يوم القيامة يرفع رأسه ويتطاول لعل رحمة الله أن تدركه لما رأى من سعة رحمة الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى الدنيا فبها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة والوحش لا يرفع حافره أو ترفع حافرها عن ولدها رحمة وشفقة به، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. وأعظم ما تكون الرحمات وتنال في هذا الشهر الكريم المبارك. فإذا كانت هذه أبواب الجنة فكيف ستكون الدار؟ وإذا كان الحديث عن الأبواب بهذا الوصف فكيف سيكون الحديث عن تلك الدار؟ إنها الجنة، ما هو الأفئدة؟ الجنة التي طال عنها الغياب وحن إليها المتقون وتحدث عن طيب سكناها الصالحون، وكم ذرفت الدمعات في الظلمات شوقا إليها، بل وسكبت الدماء في ميادين الجهاد في سبيل الله، واسترخصت الأرواح والمهد من أجل الظفر بها. هي جنة طابت وطاب نعيمها، من كل فاكهة بها زوجان، أنهارها تجري لهم من تحتها محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة من خالص العقيان. أكرم بجنات النعيم وطيبها، أكرم بجنات النعيم وأهلها، إخوان صدق أيما إخواني جيران رب العالمين. وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران، هم يسمعون كلامه ويرونه، والمقلتان إليه ناظرتان، وعليهم فيها ملابس سندس، وعلى المفارق أحسن التيجان. وطعامهم من لحم طير ناعم كالبخت يطعم سائر الألوان، وصحافهم ذهب ودر فائق 70,000 فوق 1,000 خوان. الجنة هي دار الله التي ارتضاها لأوليائه، لم يرتض لهم الدنيا، ولذلك فالدنيا مجبولة على الأكدار وعلى النقص وعلى الهموم والأحزان. لهذا اصطفى الله عباده المؤمنين فلم يخلدهم في الدنيا، وإنما نقلهم إليه في الآخرة ليدخلوا إلى تلك الدار فلا يبأسون ولا يمرضون ولا يسقمون. جنة نعيمها دائم وخيرها لا ينقضي ولا ينتهي، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وللصائم فرحة عند ربه تسبق فرحته في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وهذه فرحة جبلية فطرية. فكلنا بعد طول الصوم ويوم شاق شديد الحر إذا جاء وقت الإفطار اشتاقت نفوسنا للطعام والشراب، هذه فرحة دنيوية. أما الفرحة الكبرى فهي هناك، وفرحة عند لقاء ربه. ولو لم يكن من الفرح إلا أن يلقى العبد ربه لكفى، وهل شيء أعظم من أن يرى العبد ربه في الجنة؟ والذي إن حصل له ولا بد أن يحصل، فما من أهل الجنة أحد إلا سيرى ربه تبارك وتعالى، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فمن استطاع منكم ألا تفوته صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل. هذا هو الثمن، لا بد من التعب، لا بد من الصبر والمصابرة. فقد أضميت نفسك في الدنيا وصبرت على الجوع ومشقته، فهناك في الجنة فرحة تنتظرك، هي فرحة الجنة بلقاء ربك ولقاء رسولك صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصالحين وأحبابك من أهل الخير والصلاح. هناك اجتماع آخر تذوب لأجله كل متاعب الدنيا وكل مشقتها ولأوائها. ذكر ابن رجب في لطائف المعارف عن يعقوب ابن يوسف الحنفي قال: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت عيونكم وجفت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وقال الحسن رحمه الله، واسمع إلى هذا الوصف الجميل لصورة من صور النعيم في الجنة، تقول الحوراء لوليها في الجنة لسيده وهو متكئ على أريكته: أمامه نهر العسل، نهر العسل، وزوجته ممن؟ من الحور العين. الحور التي يصفها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لو أن امرأة من أهل الجنة أطلت بوجهها على الأرض لأضاء لوجهها المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. تأمل كل نعيم الدنيا، ما أعجبك شيء في الدنيا؟ أما رأيت منظرا جميلا؟ أما رأيت طبيعة خلابة؟ أما استهوتك تلك المناظر في الدنيا من كنوزها وذهبها وفضتها ونسائها وبنائها؟ كل هذا النعيم على حسنه وبهائه، نعيم وجمال غطاء الحورية على رأسها أفضل منه جميعا، هذا الغطاء على رأسها، فكيف سيكون الوجه؟ فهذه الحوراء تخاطب زوجها وسيدها في الجنة وتذكره بنعمة الله عليه، فتقول: يا ولي الله، يا ولي الله، إن الله قد اطلع عليك في يوم شديد حره بعيد ما بين طرفيه، يوم صيف شديد الحر طويل طرفيه الفجر والمغرب، فنظر إليك فباهى بك ملائكته. الله يباهي بك، يعني الله يفتخر بك، أي نعيم أعظم من هذا؟ فباهى بك ملائكته وقال: انظروا إلى عبدي هذا، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وزوجني حينها إياك. يعني عقد القران قد تم بين ولي الله وبين حوريته في الجنة، وهو لا يزال في الدنيا. ولهذا فقد روي عن أبي سليمان الداراني رحمه الله وهو من العباد أنه كان كثير العبادة، فلما سئل عن سر ذلك قال: رأيت فيما يرى النائم، وأنا أصلي بعدما صلى الليل نام وتعب، قال: فرأيت فيما يرى النائم كأن امرأة خرجت علي من المحراب فجاءت إلي وقالت: قم يا حبيبي كيف تنام عني وأنا أتزين لك في الجنة منذ 500 عام. 500 سنة، يعني معناها أنه قبل أن يخلق. نعم، لأن الجنة قد وصفها الله بقوله: أعدت للمتقين، فهي معدة سلفا ومجهزة ومزينة، إلا أنها في رمضان تزداد جمالا. وقد جاء في بعض الآثار إن الجنة لتزخرف من الحول إلى الحول في رمضان. كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام، فصلى ليلة في المسجد ودعا، فغلبته عيناه فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين، بأيديهم أطباق عليها أرغفة بيض كالثلج، فوق كل رغيف در كأمثال الرمان، يعني في حجمه، فقالوا: كل. فقال: إني أريد الصوم. قالوا له: يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل. قال: فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر لأحتمله، أريد أن آخذه إلى بيتي أذهب به. فقالوا له: دعه نغرسه لك شجرا ينبت لك خيرا من هذا. فقال: أين؟ فقالوا له: في دار لا تخرب، وثمر لا يتغير، وملك لا ينقطع، وثياب لا تبلى، فيها رضوى وعينا وقرة أعين، أزواج راضيات مرضيات رضيات، فعليك بالانكماش، فعليك بالانكماش فيما أنت، فإنما هي غفوة حتى ترتحل فتنزل عندنا الدار. فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفي. فرؤيا أو رآه بعض أصحابه في المنام، فقالوا له: ألا، أو قال لهم وهو في حال من النعيم يحدثهم ويقول: ألا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثتك وقد حمل؟ يعني ذاك اليوم الذي أخبرتكم فيه بالرؤيا الآن رأيته وقد حمل. قالوا له: ما حمله؟ قال: لا تسل، لا أحد يقدر على صفته، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. الكريم هو الله، والمطيع هو ذلك العبد، وقد نزل في ضيافة ربه، فماذا تظن برب العالمين وقد أكرم أولياءه وعباده الصالحين. ولهذا أيها الإخوة، فنحن بأمس الحاجة أن نهيئ نفوسنا لرمضان، حتى نستثمر كل أيامه ولياليه في طاعة الله تبارك وتعالى، لعلها أن تقربنا من ربنا وتدخلنا جنته وتجعلنا من السابقين في دخول الجنة. ومن أعظم ما يتقرب به في رمضان قراءة القرآن وتدبره، فهو شهر القرآن كما سبق، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في رمضان ويكثر من ذلك، بل وكان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام. ولهذا فالذي ينبغي لنا أن نكثر من قراءة القرآن إضافة إلى تدبر القرآن، وفهم ما يساعد العبد على مزيد من العمل. أما مجرد التلاوة والقلب غافل ولاه، فإن هذا لا يؤثر في الإنسان في عمل صالح. ولهذا ذم الله عز وجل الذين ليس لهم من القرآن حظ إلا مجرد القراءة، فقال عز وجل: ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يقول الشوكاني رحمه الله: الأماني هي التلاوة، يعني ما يعلمون من الكتاب إلا مجرد التلاوة. وجاء عن عثمان ابن أبي دهرش قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما فرغ من صلاته قال: يا فلان، يسأل أحد الصحابة: هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ هل في آية أو شيء ما قرأتها؟ هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قال: لا أدري يا رسول الله، يعني ما انتبهت. فسأل آخر: يا فلان، هل أسقطت من هذه السورة شيئا؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: هل في القوم أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا متخصص في القراءة، هل في القوم أبي بن كعب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هل أسقطت من السورة شيئا؟ قال: أجل يا رسول الله، آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غضب لعدم تدبر أو استحضار القلب من بعض الصحابة أثناء الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله فلا يدرون ما يتلى منه مما ترك، هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل، فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، ولا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. فالغرض إذن من إنزال القرآن هو التدبر والخشوع. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما تدبره بحفظه، ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول، يعني مفتخرا: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. ما العبرة والفائدة أن يحفظ الإنسان القرآن ثم لا يرى أثر القرآن عليه في سمت وفي سلوك وفعل، وقاف عند حدود الله، يقف عند آيات القرآن، يخشع حينما تتلى عليه آيات الله؟ هذا هو المتدبر حقا للقرآن الذي ينفعه القرآن. أما من يحفظ لمجرد الحفظ ويباهي به الناس وليقال فلان قارئ، فما أبعده عن الله تبارك وتعالى. وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم لهم مع القرآن شأن عجيب. روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي يا ابن مسعود. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى بلغت هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن يا ابن مسعود، توقف. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يبكي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد علينا، وربما لم نبكي ونحن المشهود عليهم، والله المستعان. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فسيؤتى يوم القيامة بالأنبياء كل منهم شهيد على أمته. وروى ابن حبان وصححه الشيخ الألباني من حديث عبيد بن عمير رحمه الله وهو من التابعين قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله عنها وقالت: وأي شأنه لم يكن عجبا؟ قام ليلة فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: والله إني لأحب قربك. وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم صلى فبكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل الأرض. فجاءه بلال ليؤذنه بالصلاة، فإذا رسول رب العالمين المبشر بالجنة المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يبكي. فقال متعجبا: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما البكاء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وانظر إلى شأن العارفين بالله، أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآيات التي أبكت رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نزلت دموعه على الأرض، إنه يقرأ ويتفكر ويتأمل في هذه الآيات التي تتلى، فكان لذلك الأثر البالغ في حياته صلوات الله وسلامه عليه. ولم يكن هذا شأنه لوحده، بل كان هذا شأن أصحابه ومن جاء بعدهم من الصالحين. عائشة التي لازمته وتخلقت بأخلاقه رضي الله عنها، يقول ابن أختها محمد ابن عروة ابن الزبير القاسم بن محمد، يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر، يقول: غدوت على عمتي عائشة، وكان من عادتي أن أمر بها يعني في الصباح في الغدوة. قال: فغدوت إليها يوما وإذا هي تصلي الضحى وهي تقرأ قول الله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وهي تبكي تقرأ هذه الآية وترددها وتبكي. قال: فقمت أنتظرها حتى مللت من الانتظار، وهي على حالها تقرأ هذه الآية وتبكي وتردده. قال: فقلت: أذهب وأفرغ من حاجتي وأعود إليها. فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي، ثم رجعت إليها فإذا هي على حالها تقرأ هذه الآية وترددها وتبكي: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وعن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن؟ فقالت رضي الله عنها: تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم كما نعتهم الله، أي كما وصفهم الله، كما قال ربنا جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالمؤمن يجد للقرآن أثرا في قلبه، فهو بين خوف ورجاء، إذا مرت به آيات الرجاء طمحت نفسه واشتاقت إلى موعود الله وجنته، وإذا سمع آيات الوعيد والنار وما يكون من العذاب خاف ووجل وارتعدت فرائصه خوفا من ربه تبارك وتعالى، فهو بين خوف ورجاء إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. وعن صفوان بن سليم قال قال تميم الداري قام تميم الداري في المسجد بعد أن صلى العشاء فمر بهذه الآية تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح طول الليل وهو يردد هذه الآية الكريمة. ورمضان أيها الإخوة والأخوات هو موسم القيام وموسم الوقوف بين يدي الله وتدبر القرآن، وقد اجتمع فيه الأمران، قرآن يتلى وقيام بين يدي الله، وكلاهما له عند الله منزلة عظيمة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أيسر القيام إذا قمت مع إمامك حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، هذا قول رسولنا عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمع مع ذلك خشوع القلب ودموع العين واستحضار الآيات في القلب والتأمل لكلام الله عز وجل فقد جمعت الخير كله. روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، يعني كأنها زجاج. إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وواصل الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ورمضان هو موسم القيام وموسم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. قيام الليل أيها الإخوة هو سمة الصالحين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. والحديث رواه الحاكم والبيهقي وحسنه المنذري والألباني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في بيان فضيلة قيام الليل قال من أحب، اسمعوا يا إخواني للفضل، قال من أحب أن يهون عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجدا أو قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين حضرته الوفاة ما آسى على شيء من الدنيا، أي لا أندم ولا أتحسر على شيء مضى من الدنيا إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، الصيام والقيام. هذا الذي يتألم ابن عمر على أن فاته شيء منه. هذا وابن عمر كما تعلمون الذي ما كان ينام من الليل إلا قليلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه ويقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فلما سمعها أصبح نومه كنوم الطير يخفق خفقانا، وإلا فطول الليل قيام وتهجد بين يدي ربه تبارك وتعالى. وقال يزيد الرقاشي قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة يسعى من بين يديه ومن خلفه، وصيام العبد يبعده من حر السعير. وقال عون ابن عبد الله يدخل الله الجنة أقواما فيعطيهم حتى يملوا وفوقهم ناس في الدرجات العلى، فلما نظروا إليهم عرفوهم، يعرفون فلان وفلان، فقالوا ربنا إخواننا كنا معهم فيما فضلتهم علينا، ما هو سبب ارتفاعهم في هذه المنزلة فيما فضلتهم علينا؟ فيقال هيهات هيهات، إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويظمؤون حين تروون، ويقومون حين تنامون، ويشخصون حين تخفضون، يعني عيونهم شاخصة حينما تكونون نائمين. وقال أبو سليمان الدراني: إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه، افترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم، أشرف الليل عند ذلك وأشرف الجليل عند ذلك عليهم ونادى: يا جبريل، بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي، نادى نادي فيهم: يا جبريل، ما هذا البكاء؟ هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قوما إذا جنهم الليل تملقوني؟ يعني قاموا يدعونني، فبي، يقول الله، فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي ينظرون إلي وأنظر إليهم. نسأل الله الكريم من واسع فضله. وجوه يومئذ ناظرة، أي مشرقة إلى ربها ناظرة. لأجل ذلك كان السلف الصالح رحمهم الله لهم أعاجيب في قيام الليل، لما نذكرها نحتقر والله أنفسنا ونعلم أننا بيننا وبينهم كما بين السماء والأرض. كان بعض السلف نائما فأتاه آت في منامه فقال له: قم فصلي، أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل وهم خزانها؟ ورأى بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا فقال: من أنت؟ قالت: حوراء أمة الله. فقال لها: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني إلى سيدي وأمهرني. قالت: قال وما مهرك؟ قالت: طول التهجد، هذا هو مهرها. وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة من الليالي فرأى في منامه جارية كأن وجهها القمر ومعها رق، أي كتاب ودفتر فيه كتاب مكتوب، فقالت: أتقرأ؟ قلت: نعم. فأعطتني إياه ففتحته فإذا هو مكتوب فيه: أألهتك اللذائذ والأماني عن الفردوس والظلل الدواني، أتلهو بالكرى عن طيب عيش مع الخيرات في غرف الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتنعم في الجنان مع الحسان، تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. أبواب الجنة قد أشرعت، فأين المسابقون وأين المسارعون؟ وها هي نسائمها وطيب هوائها قد هبت، فأين العاشقون؟ من يريد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليقم في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فاني، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. أيها الإخوة، ختاما هي دعوة لي ولكم بأن نشحد نفوسنا في التهيؤ والاستعداد لرمضان، فهو موسم عظيم لا ندري والله هل نتمه أو لا، أو ندرك بعده رمضان آخر أو لا. فقد ودعنا أصحابا وأحبابا كانوا معنا في العام الماضي لكنهم لم يدركوا هذا الشهر، قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، ودعوا الدنيا وغادروا الأحباب ووسدوا التراب، رهيني أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاعمل، فإن أمامك فرصة عظيمة ويوم في سبيل الله يباعد الله بوجهك يباعد الله وجهك به عن النار 70 خريفا، بل ثبت في سنن الترمذي وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بين وجهه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فكيف ب30 يوم من أيام رمضان؟ وأفضل الصيام هو صيام رمضان، لأنه صيام الفريضة، والله جل وعلا يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين احتسابا لوجهك الكريم، اللهم ارزقنا فيه عملا صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار، اللهم من علينا فيه بالعتق من النار، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أتمه علينا بالمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، اللهم اجعل ما بقي في أعمالنا خيرا مما مضى، وتوفنا على الإسلام غير مضيعين ولا مبدلين. اللهم آمين، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.